بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. متى كان نزول هذه الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، في يوم عرفة في حجة الوداع. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ما معنى ذلك؟ من الضرورة أنه إذا لم يفعل ذلك الشيء أصابه ضرر، والمخمصة هي المجاعة. الميتة فقط، وكل ما ذكر من ماذا؟ من المحرمات. غير متجانف للإثم أي هو لا يريد الإثم ولا يميل إليه. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة قل أحل لكم الطيبات، وهي كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل. وهذا ضابط جيد للطيبات، أنها كل ما فيه نفع أو فيه لذة. وليس فيه ضرر لا على البدن ولا على العقل، فهو من الطيبات. قال: فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها. ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث، وعلى هذا الخبائث الذي يكون فيه ضرر إما على البدن وإما على العقل، وإن كان في بعضها لذة، ولكنها تضمنت ضررا على بدن الإنسان أو على عقله فهي من الخبائث. ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث، كما صرح به في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وما علمتم من الجوارح أي وأحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية. دلت هذه الآية على أمور: أحدها لطف الله بعباده ورحمته لهم، حيث وسع عليهم طرق الحلال وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح، والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه. والثاني، أي ما دلت عليه الآية، أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف تعليما، وهذا عليه إجماع أن الحيوان الذي يصيد لا بد أن يكون معلما، فإن لم يكن معلما فلا يحل صيده. وذكر ضابط التعليم، قال: به أن يسترسل إذا أرسل، إذا أرسله مضى، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. فهذه علامة المعلم، أنه إذا أرسله صاحبه مضى وأرسل، وإذا زجره أي أمره بالرجوع رجع وكف عن الصيد، وإذا صاد ذلك الصيد لم يأكل منه شيئا بل يأتي به سليما إلى صاحبه، فهذا يكون معلما. قال: ولهذا قال: تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، أي أمسكن من الصيد لأجلكم، وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن يكون أمسكه على نفسه، ورجاء في ذلك الحديث: فإن أكل منه فلا تأكل، إن أكل الصيد منه لا تأكل، لعله صاده لنفسه. الثالث اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما، أي يجرحه جرحا يسيل منه الدم، لقوله: من الجوارح، مع ما تقدم من تحريم المنخنقة، فلو خنقه الكلب أو غيره، خنقه خنقا ولم يجرحه، أو قتله بثقله، أي برك عليه حتى مات وما جرحه، لم يبح. وهذا بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب، أي المحصلات للصيد والمدركات له التي تكسب الصيد، فلا يكون فيها على هذا دلالة، والله أعلم، أي أن هذه الفقرة فيها قولان للمفسرين: وما علمتم من الجوارح، منهم من قال المراد بالجوارح أي التي تجرح الصيد، وهذا قالوا إشارة إلى اشتراط جرح الصيد، وأنه إذا لم يجرح ذلك الذي صاده لا يحل. وبعضهم قال بل المراد بالجوارح أي الكواسب، وإنما أطلق عليها جوارح لأنها في الغالب تجرح الصيد، وإن لم تجرحه حلا، التي تكسب الصيد وتأتي به. جمهور العلماء على اشتراط الشرط هذا الذي ذكره، أنه لا بد أن ذلك الكلب أو الطير يجرح الصيد، فإذا جاء به ولم يجرحه فلا يحل. قال: وهذا مثله مثل ما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين عن علي بن حاتم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيد المعراض، المعراض السهم الذي ليس له ريش ولا نصل، هل نأكله؟ يعني مثل الخشبة. قال: إن أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه أو بعرضه فإنه وقيذ فلا تأكل. قالوا: فهو صيد يصطاد به ذلك المعراض، آلة للصيد، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا أصاب الصيد بحده بحيث أنه يجرحه ويسيل منه الدم لك أن تأكله، وإذا أصابه بعرضه ضربه ضربا ذلك المعراض حتى قتله ولم يجرحه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه وقيذ فلا تأكل. والوقيذ هو المضروب. قالوا: فمثله صيد الجوارح، الكلب والصقر ونحوها، إن جرحه أكل منه، وإن لم يجرحه فإنه لا يحل لأنه يكون من المنخنقة وهي محرمة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره: هذا أولى وهذا أحوط، أنه لا يأكله إذا لم يجرحه الصيد. قالوا: أما التحريم فلا نحرمه، لأن الشافعي رحمه الله القول الثاني هو قول الشافعي، يقول إنه يباح مطلقا سواء جرحه هذا الكلب والصقر أو لم يجرحه. قال: لعموم الآية، فإن الله تعالى قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال: ولم يشترط ولم يبين الجرح. والذين قالوا لا بد أن يجرحه قالوا قول الله تعالى في الآية: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يذكر الجرح، لأن المعلوم في صيد تلك الجوارح أنها تجرح، فلم يذكره لكونه معلوما. وعلى هذا فحديث علي بن حاتم يبين ذلك، وأنه إذا قتله قتلا صار منخنقا ولم يكن صيدا، إذا لم يجرحه خنقه خنقا، فإن لم يكن حراما على ما قاله جمهور العلماء فلا شك أن الأحوط تركه. قال الرابع، أي من الأمور التي دلت عليه الآية، جواز اقتناء كلب الصيد كما ورد في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، مع أن اقتناء الكلب محرم لأن لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه. الخامس، طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته، وجمع من العلماء على وجوب غسل موضع فم الكلب إذا صاد شيئا، لأن ذلك بين بأدلة أخرى، فأباح الله صيده وجاء وجوب غسل موضع فمه في أدلة أخرى. قال السادس، فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم سواء كان كلبا أو صقرا بسبب العلم يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده حتى في الحيوان. الذي عنده العلم مميز، عنده علم صيده حلال، ما عنده علم بالصيادة صيده حرام، لا يحل أكله ما جاء به. قال السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموما، وليس من العبث والباطل، بل أمر مقصود، لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد، قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك. والقائلون بهذا استدلوا برواية ضعيفة جاءت في الحديث، حديث أبي مسعود في الصحيحين: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. جاء في رواية عند النسائي في حديث جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قال النسائي عقب الحديث: منكر. قال: منكر. وممن قال بهذا القول من التابعين عطاء ابن أبي رباح وإبراهيم النخعي. قالوا أنه يباح بيع الكلب المعلم كلب الصيد، وعامة العلماء على التحريم لأدلة كثيرة، نحو 4 أو 5 أحاديث جاءت في ذلك. أصحها حديث أبي مسعود في صحيح البخاري ومسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وهذا يشمل كل كلب، وما جاء في زيادة إلا كلب صيد فهي زيادة ضعيفة، بل هو منكر كما قال النسائي رحمه الله. قال التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فيشترط عند عامة العلماء أنه إذا أرسل هذا الجارح سواء كان كلبا أو طيرا أو رمى بسهمه أن يقول بسم الله، فإن لم يقل ذلك قال: وأنه إن لم يسمي الله متعمدا لم يبح ما قتل الجارح. إذا قتله لا يباح، بقي ندرك هو في حياة هل يباح أو لا، يسمي الله عليه وماذا ويذكيه. إنسان صاد صيدا معه مسدس أو بندقية، فوجد صيدا رمى نسي أن يسمي، فإن جاء وقد مات هل يحل؟ لا يحل. فإن أدركه هو فيه حياة فإنه يسمي الله ويذكيه ويكون حلالا. قال العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح سواء قتله الجارح أم لا، إن قتله وجرح يجوز أكله. وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها، أي يذكيه، إن أدركه وبقي في حياة يذكيه. ثم حث تعالى على تقواه، وحذر من إتيان الحساب في يوم القيامة، وأن ذلك أمر قد دنا واقترب، فقال: واتقوا الله إن الله سريع